الله ذلك تفصيلات عديدة في باب حجية الكفار. التفصيل الأول قلنا أن أهم هذه التفصيلات عنه ثلاث تفصيلات. التفصيل الأول المنسوب للمحقق القمي، التفصيل بين المقصودين بالإدخال ويكون الظهور حجة لهم، وغير المقصودين بالإدخال فلا يكون الظهور حجة في حقهم. وعلى هذا الأساس حاول يدعي عدم حجية القبورات في الروايات والآيات بالنسبة إلينا، وبالتالي انسداد باب العلم. تقدم بالأمس أن هذا التفصيل ليس دافعاً، لأن احتمالاته ومناشئه واحتمال إرادة خلاف الظاهر قبل المتكلم، مناشئ الاحتمال في حق المخاطب وغير المخاطب، والمقصود بالإفهام بالمعنى الأعام لا بالمعنى الأخص الذي تتم عنده الدلالة العقلية، هي ليست ظهورا إنما دلالة عقلية اقتضائية. المقصود بالإفهام بالمعنى الأعام الذي يكون قريبا من معنى المخاطب والمشافه. منشأ ومناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر نسبتها إلى الشخصين على حد واحد، والظهورات التي أيضا ينفي بها الظهورات الحالية والبكات التي هي ملاكات حجية الظهور أيضا واحدة في حقهما، إلا في منشأ واحد فقط. هذا المنشأ هو احتمال أن يكون بين المتكلم والمخاطب لغة واصطلاح خاص قد تعاهد عليه، أو قرائن بينهما نوعية لغوية غير لغوية بينهما، مفهومة بينهما بين المتكلم والمخاطب، غير المخاطب وغير المقصود بالإفهام بالمعنى العام. لا يمكن حينئذ أن ينفي هذا الاحتمال، احتمال أن يكون هناك اصطلاح خاص للمتكلم حينما يقول يجب مثلا، قد يكون بينه وبين سامعيه ومخاطبيه هذا اصطلاح للوجود، غير ما تحدث اللغة يفهم العنوان يجب. يجب في اللغة يعني الثبوت مثلاً، لكن هناك قد يكون بينهما اصطلاح خاص بمعنى الحكم التكليفي بالوجود في احتمال الاستحباب. احتمال القرينة الخاصة غير اللفظية، أو احتمال معقولية أمور ومنسية معالم بين المتكلم والمخاطبين والمقصود بالإفهام، هذا الاحتمال إذا ورد في ذهن غير المخاطب وغير المقصود بالإفهام كيف يفي هذا؟ هذا المنشأ فقط يختص بغير المقصود بالإفهام وبغير المخاطب، ولا بد من التفتيش عما يكون نافيا له. قلنا أنه هنا السيد الشهيد قال بأنه يوجد أصل أيضا عقلائي أو ظهور حالي سياقي عقلائي ينفي هذا الاحتمال، وهو أن ظاهر حال كل متكلم أنه يتكلم حسب الدلالات العرفية والطريقة اللغوية والعرفية العامة، وأنه إذا كان يتكلم بلغة خاصة وإصطلاحات خاصة ينصب قرينة على ذلك، على أنه خالف الوضع العام والإصطلاح اللغوي العام ومشى حسب إصطلاح خاص. قلنا هذا الكلام بحاجة إلى تمحيص بهذا الظاهر لا يمكن قبوله، باعتبار أننا قد نمنع عن وجود مثل هذا الظهور الحالي للمتكلم. المتكلم ظاهر حاله أنه يبين مراده للمخاطب، إما بالمدلول اللغوي أو بمدلول على خلاف اللغة لكن مع نصب القرينة عليه. أكثر من هذا لا يكون ظاهر حال المتكلم. ظاهر حال المتكلم أنه إما أن يبين القادر للمخاطبين والمقصودين بالإفهام بالطريقة العرفية واللغوية العامة، أو يخالف الطريقة العرفية لكن ينصب قرينة على وينصب قرينة أي ينصب قرينة على مراده للمتكلم. فإذا كانت هناك قرينة معهودة بينهما ورمز مصطلح متفق عليه بينهما يكفي هذا في مقام إرهاب المراد وتفكيك المراد في أن يعتمد على هذه القرينة. نظير اعتماد القرائن اللبية العامة التي أصبحت مركوزة في الذهن العرفي أو في الذهن المتشرعي العام. أليس يمكن للمخاطب المتكلم أن يعتمد القرائن والمناسبات العرفية العامة المركوزة في البيت العرفي ويخالف الإطلاق مثلا أو يخالف العموم أو يخالف المعنى اللغوي، يريد خلافها اعتمادا على بعض القرائن اللبية المعهودة والمحبوسة في البيت العرفي؟ ولا إشكال أنه لو فعل ذلك لم يكن قد خالف ظهور الحالية على طبق الطريقة العقلية. فالطريق الظهور الحالي للعاقل والحكيم الذي يتكلم أنه يفهم مراده ومرامه للمخاطبين إما باتباع الطريقة اللغوية أو بخلاف تلك الطريقة مع نصب القرينة على ذلك المراد. كلما كان هناك قرينة صالحة للإفهام، والقرينة الصالحة للإفهام قد تكون لفظية وقد تكون لغوية، واللغوية قد تكون عامة عند كل العرف وقد تكون خاصة بين المتكلم ومخاطبيه. هذه هي الطريقة العرفية في مقام التفاهم وفي مقام المحاورة، ليس هذا الإنسان خارجا عن الطريقة العرفية. ولا يجب على كل متكلم يتكلم مع مخاطبين بينه وبينهم رمز خاص اصطلاح خاص، لا يجب عليه في كل كلام معهم أن ينصب المقدمات ديباجة يقول فيها أنه أتكلم حسب الاصطلاح الخاص بيننا، لا أحتاج لهذا، لأنه نفس مركوزية هذا الاصطلاح بينهما معهودية هذه القرينة بين المتكلم والمخاطب يكفي في مقام الاعتماد عليه وفي مقام الإفهام. ولا يوجد ظهور حالي بأكثر من هذا المقدار في مقام التفهيم والتفاهم لدى العرف والعقلاء. إذن فاحتمال قرينة لبية أو اصطلاح ومعهود مناسبات معهودة ذهنا بين المتكلم وبين المخاطبين والمشابهين، هذا الاحتمال كاحتمال القرائن اللبية العامة، لا يوجد أصل عقلائي وظاهر حاليا فيه. أمر لو كان موجودا هذا أمر معقول وممكن. حينئذ المقصود بالفهم والمخاطب باعتباره هو حاضر لا محالة يستطيع أن يشخص أنه ما هو مراده، لأنه لو كان هناك قرينة بينهما هو عالم بالتفاصيل. غير المقصود بالإفهام أي كانه لم يكن مقصودا بالإفهام أو لم يكن مخاطبا، إذا فإذا جاء في ذهنه وجود مثل هذه القرينة بين المتكلم والمخاطبين المقصودين بالإفهام، هذا الاحتمال حينئذ يوجب عنده عدم إمكان التمسك بالظهور، لأنه ما دام لا ينفع هذا الاحتمال لا يستطيع أن يحرز ما هو مدلول الكلام، إذ لعل هناك قرينة لو التفت إليها اختلف مدلول الكلام وكان الظاهر شيئا آخر غير هذا الذي يفهمه بحسب الوضع اللغوي من الخطاب ومن الكلام. هذا الاحتمال حينئذ لا نافي له إلا إذا قلنا بإصالة الظهور تعبدا، يعني بإصالة الحقيقة وإرادة المعنى اللغوي تعبدا لا من باب الظهور الحالي الكاشف أو سائر الظهورات الكاشفة. قد قلنا فيما سبق أن إصالة الحقيقة تعبدا أو إصالة الظهور تعبدا غير موجودة، وأن هذه الإصالات الوفلائية كلها لا بد وأن ترجع إلى نكات كاشفية وظهورات حالية لها درجة من درجات الكشف ولو الناقص الظني. وحينئذ هنا هذا الاحتمال هو الذي يفرق بين المخاطب وغير المخاطب والمقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، ولا بد من داف ولا يوجد داف كلي هنا حال هذا الاحتمال، هذا المنشأ حال احتمال الاحتمال قرينة لبية ارتكازية غير لفظية عامة في الذهن العرفي أو المتشرعي حين صدور الخطاب. حال هذا حال ذاك، بل هذا بحسب الحقيقة من مصادق ذاك ليس شيئا آخر، حتى من ناحية التطبيق هذا من مصادق ذاك ليس شيئا آخر، حتى من ناحية التطبيق هذا المنشأ ليس منشأ جديدا. بهذا التحليل يرجع هذا المنشأ إلى المنشأ الثاني من المناشئ المتقدمة الخمسة، يعني احتمال وجود قرينة متصلة لكن غير لفظية، قرينة تغير تغير المعنى لكنها قرينة غير لفظية لبية ارتكازية معهودة، لكن لا معهودة في الذهن العام، معهودة فيما بين المتكلم ومخاطبيه. وهذا بحسب الحقيقة موضوعا أيضا ملحق بالمنشأ الثاني. والنافي له قلنا في أبحاث عديدة أن النافي للقرينة إذا كانت القرينة لفظية محسوسة، النافي له للمخاطب إصالة عدم الغفلة عن القرينة، لو احتمل أن يكون هناك قرينة قد غفل عنها في المخاطبة ينفيها بإصالة عدم الغفلة. لغير المخاطب، غير المخاطبين الذين لم يكونوا حاضرين في مجلس الخطاب، احتمال القرينة اللفظية المتصلة المحسوسة هذا الاحتمال يكونه بشهادة الراوي والناقل، فإن الناقل حينما يأتي وينقل الخطاب الذي وقع في مجلس المخاطبة إن كانت هناك قرينة لفظية تغير المعنى لزم أن يبينه هذا الراوي، فعدم بيانه إما من ناحية غفلته هذا منفي بإصالة عدم الغفلة وهو أصغر وغني كاشف، لأن الغفلة نادر ليس دائميا، نادر غالبا الإنسان الملتفت لا يغفل، وإن كان عدم نقله عمدا لا غفلة وسهوا هذا خلاف أمانته وتعهده في مقام الناقل أن لا يغير المعنى في مقام الناقل. فشهادة سكوت الراوي شهادة سلبية على نفي قرينة لفظية متصلة، لكن هناك أيضا بينا أن هذه الشهادة فقط تنفع في القرائن المحسوسة التي يحس بها الراوي، أما القرائن اللبية الارتكازية التي ليست ألفاظا متصلة بالخطاب لكي ينقلها المتكلم عن الخطاب، وإنما هو فهم عرفي أو فهم خاص مألوس بين المخاطب والمتكلم من دون أن يكون هناك قرينة لفظية حسية على ذلك، أمر معهود بينهما سابقا أو أمر معهود في العرف أو مناسبة ارتكازية عرفية. القرائن اللبية الارتكازية لا يتكفل الراوي بنقلها، لأن تلك القرائن غالبا قرائن لا شعورية، لا شعورية، يعني قرائن موجودة في ذهن المتكلم والمخاطب بشكل ضمني بحيث لا يلتفت إليها، هي تؤثر في تغيير المعنى في فهم الانصراف مثلا أو فهم القيد أو فهم العموم أو فهم الإطلاق، وتلك القرائن ليس الراوي في مقام نقلها، لأن الراوي لا يريد أن ينقل الأوضاع الارتكازات العرفية والأوضاع الموجودة بين في أذهان الناس لا شعوريات، إذن فسكوته لا يكون كاشفا عن نفي وجود قرينة لبية كانت تغير المعنى من بعد الاستعبارية المعنى المراد بين المتكلم والمخاطبين. إذن فلا يوجد هناك نافل لمثل هذه القرائن إلا النفي الشخصي، إلا العلم الشخصي والإطمئنان الشخصي، لا بد من التتبع وتحصيل الجزم والإطمئنان بعدم وجود مثل هذه القرينة. طبعا في خصوص المقام يوجد هذا الجزم، فإننا نجزم بأن الروايات الصادرة عن المعصومين وكذلك الآيات لم يكن يوجد بين المتكلم والسامع فيها قرائن من هذا القبيل، لا لم يكن يوجد اصطلاح خاص ولم يكن هناك أشياء معهودة في ذهن الرواة غير ما هو معهود في أذهاننا. إذا لم ندع الجزم بهذا فلا أقل من حصول الإطمئنان بعد التتبع ومراجعة أحوال الرواة والروايات وفتاواهم وفتاوى القدماء، بحيث يستطيع الفقيه من خلال التتبع يجزم بعدم وجود لغة خاصة أو اصطلاح خاص أو رمز خاص أو قرائن مألوسة معنوية معهودة خاصة بين الإمام وبين أصحابه، غير هذا الذي يفهمه الجميع. حسب القرائن العرفية، لكن في بعض الموارد ربما تكون بعض القرائن اللبية سواء العامة أو الخاصة محتملة بدرجة كبيرة لا يمكن نفيها، وفي تلك الموارد قد التزم السيد الشهيد في حادث الراء بإجمال الخطاب، وأن الخطاب من تلك الناحية يبقى مجملا حينئذ. كلما احتملنا قرينة لبية ارتكازية غير محسوسة، وكان هذا الاحتمال احتمالا معتدا بالعقلاء له منشأ هذا الاحتمال، ولم يكن يمكننا بالمراجعة والتتبع والفحص نفي هذا الاحتمال أو نضعفه إلى درجة مثلا الاعتدال بخلافه، فإن هناك كان يلتزم الإجمال وعدم إمكان التمسك في هذا الأمور. إذن فحال المنشأ الخامس بحسب الحقيقة حال المنشأ الثاني من المناشئ المتقدمة موضوعا وحكما لا بد فيه من نفيه للتتبع أو للاعتدال أو للجزم الشخصي، لا يوجد طريق آخر، وهذا الجزم موجود طبعا فيها. ثم أن بعض الأعلام حاول أن يشكل على هذا التفصيل الذي ذكره المحقق القومي، سواء بعنوان التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، أو بين من خوطب وشوفه وبين من لم يخاطب. قلنا أن هناك تعبيرين للمحقق القومي، وأحد التعبيرين يمكن إرجاعه إلى الآخر كما بيّنه بالأمس. على كل حال قال هذا العلم بأنه لو سلمنا هذا التفصيل الذي ذكره المحقق القومي، مع ذلك هذا التفصيل لا يؤثر لا موضوع له في حقنا وفي حق فقهنا، فلا يصل المحقق القومي إلى مرامه من انسداد باب العلم وعدم العلمي وعدم حجية الظهورات الكتابية والروائية. قال الذي أراد إثباته المحقق القومي نايته، وذلك لأن كبرى هذا التفصيل حتى لو سلمت لا صورة لها، إذ تمام الروايات الصادرة عن المعصومين، هذه الروايات الرواة كانوا مشابهين بها ومخاطبين بها وكانوا مقصودين بالإفهام جزما، إذن فالظهورات بالنسبة إليهم كانت حجة، يبقى بالنسبة لنا أو الطبقة التي نقل هذا الراوي المشافه والمخاطب للإمام نقل الرواية إليه، ذاك الراوي المنقول إليه أيضا كان مشافها ومخاطبا مقصودا بالإفهام للراوي الأول، لأنه حينما ينقل إليه حديث ينقله خصوصا أغلب النقل كان بالمعنى لا باللفظ، ينقل المعنى إليه يريد توضيح المعنى وتفهيمه الحكم الشرعي الذي نقله عن الإمام، فكان مقصودا بالإفهام له يعني للراوي لا للإمام. حينما بما أنه كان مقصودا بالإفهام حينما يقول له يكون ظهور كلامه حجة للراوي الثاني، فظهور كلام الراوي الأول حجة للراوي الثاني لأنه داخل في ضمن القسم الشق الذي يكون حجة وهو أنه مقصود بالإفهام، وهذا الراوي الثاني للراوي الثالث بحسب الطبقات، إلى أن نصل إلى أصحاب الكتب الأربعة الصدوق والكليني والشيخ الطوسي صلى الله عليه وسلم، المشايخ الثلاثة هؤلاء الذين سجلوا هذه الروايات وجمعوها في الكتب أو سائر الكتب أصحاب الكتب، إلى أن نصل إلى الراوي الذي سجل الحديث في كتاب، هذا الكتاب هو مأخذنا ومأخذ الفقهاء اليوم. ثم هؤلاء حينما سجلوا هذا الحديث في هذا الكتاب أيضا سجلوا بقصد إفهام كل من يقرأ هذا الكتاب، فكان مخاطبهم بحسب الحقيقة كل من ينظر إلى هذا الكتاب، كل من يطالع ويراجع كتاب الكافي والفقيه والتهذيب أو غيره من أصول الكتب، حينئذ يكون نكون نحن أيضا مقصودين بالإفهام ومخاطبين، فيكون ظاهر كلامهم وكتابهم أيضا حجة لهذا. إذن فلا موضوع لهذا التفصيل، نحن في الروايات يكون وضعنا دائما هكذا، أما الآيات السرية البحث عن حجية الظهورات القرآنية في بحث آخر، ومن هذه الناحية أيضا القرآن خطاب للجميع خطب به الناس جميعا، فالكل مقصودين بالإفهام، لم يكن في القرآن مقصود بالإفهام خاص، إلا الشبهة التي يثيرها الأخباريون والتي سوف نأتي البحث عنها مفصلا، لأنه تفصيل مستقل برأسه، تفصيل الحجية بين ظواهر الكتاب وظواهر الأحاديث والروايات. صوفية البحر. إذن فحتى لو قبلنا كبرى التفصيل الذي ينسب إلى المحقق الأمي لا صغرى لهذا التفصيل، نحن دائما نتمسك بظهور حجة، نتمسك بظهور نحن مشافهين ومقصودين بالإفهام ومخاطبين به، وذلك بهذا الترتيب. وهذا الأمر على المسلك الآخر وهو حجة الظهور مطلقة، الظهور ظهور كلام المعصوم ابتداء الحجة لنا. على مسلك المحقق المفصل وهو المحقق القمي يكون بحسب الحقيقة موضوع الحجية بالدقة ظهور الراوي كلام الراوي لا ظهور كلام المعصوم. ظهور كلام المعصوم حجة للراوي، ظهور كلام الراوي حجة للمروي إليه لكونه هو مقصودا بالإفهام للراوي، والراوي أيضا يفهمه بالكلام وبظهورات الكلام تكون ظهورات الكلام موضوعا للحجية حتى بناء على هذا التفصيل. هذا البيان الذي هو إشكال آخر بحسب الحقيقة على المحقق الأمي، هذا الإشكال قابل للمناقشة، فذلك بأن يقال أننا بعد أن ننقحنا أن الفرق بين المخاطب وغير المخاطب أو المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام إنما نشأ بحسب الحقيقة من ذلك المنشأ الخاص، المنشأ الخامس الذي ذكرناه، وهو أن غير المقصود بالإفهام يحتمل أن يكون هناك اصطلاح خاص، لغة خاصة، قرائن لبية ارتكازية خاصة بين المخاطبين والرواة وبين المعصومين. إذا كان الفرق بين المخاطب وغير المخاطب أو المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام من ناحية هذا المنشأ فقط، هذا المنشأ حينئذ لا يكفي في مقام جواب هذا الذي ذكر، فإننا إذا احتملنا أنه كان هناك اصطلاح خاص بين الرواة، لعل هناك اصطلاح خاص كان يفهمه الشيخ الكليني والشيخ الصدوق حينما يذكر الرواية في كتابه يذكره وهو يفهمه حسب ذاك الأنس الذهني الموجود في ذهنه، ذاك الأنس الذهني والمعهودية الذهنية والقرينة الارتكازية الخاصة الذهنية في عرف الرواة الذين كانوا هم المخاطبون، كانوا هم المخاطبين بخطابات الأئمة. ذاك الاحتمال إذا كان الآن موجودا لا نستطيع حينئذ أن ننفيه نحن. صحيح الكتاب قد سجله صاحب الكتاب لمن يكون لكل من ينظر الكتاب، لكن لكل من ينظر الكتاب مع الارتكازات التي كان يعيشها الكاتب، الكاتب للكتاب ارتكازاته لا يسجلها في الكتاب، إنما يسجل في الكتاب كالناقل تماما، يسجل في الكتاب القرائن الحسية اللفظية للروايات. وأما القرينة التي هي ليست قرينة وإنما ليست قرينة لفظية، قرينة لبية، يعني فهم خاص للنص، هذا الفهم الخاص لا يسجله صاحب الكافي بالكافي، ولا صاحب الفقيه بالفقيه، ولا الشيخ في استبصاره وتهذيبه، خصوصا الأصول الأولى التي كانت تقتصر على نقل الرواية لم يكن فيها استدلال كما في الكافي والفقيه، فإنه ليس ذي بأس، التهذيب يوجد هناك بعض الاستشهادات والاستدلالات، أما الكافي والفقيه والاستبصار ليس فيه شيء من هذا القبيل، فضلا عن الكتب الأخرى والأصول. والرواة كانوا متقيدين أي متعهدين بنقل ما هو لفظ أو من القرائن التي تكون كالقرائن اللفظية، قرائن حسية. أما الأمور المتقدية والمحبوديات الذهنية التي ترجع إلى حيثيات تعليلية لكيفية فهم النص، هذه لا يسجلون فهمهم للنص، غير مسجل في كتب الأصول، أصول الأحاديث والروايات. إذن بماذا ننفي؟ احتمال أن يكون الشيخ الطوسي أو الشيخ الكليني أو الشيخ الصدوق الذي نقل هذه الرواية في من لا يحفظ الفقيه مثلا أو الكافي أو الاستبصار كانوا يفهمون منه معنى على خلاف ما نحن نفهمه اليوم بحسب الطريقة اللغوية والعرفية لللفظ والخطاب، خصوصا أن أكثر هذه النصوص في زمن التدوين كان النقل فيها باللفظ لا بالمعنى. قبل مرحلة الأصول ربما كان هناك تسابق في مقام النقل، الراوي المباشر عن المعصوم قد ينقل بالمعنى، أما الطبقات الأخرى النقل كان متقيدا بأن يكون بلفظ الرواية، لأنها هذه الأصول صنفت من أجل الحفاظ على النصوص أيضا لا فقط من أجل بيان المعاني، نفس نصوص الأحاديث والروايات كانت مذهوبة. ف فكان الاهتمام كله مبذولا لتثبيت النص الروائي والحديث الذي صدر عن احد المعصومين. واما كيفيه فهم هذا الناقل هذا المنقول اليه وصاحب الكتاب لهذا الحديث وخصوص الارتكازات اللبيه الارتكازات الذهنيه التي يعيشها لا يسجلها في كتابه والفاصل الزمني بيننا وبين اصحاب الاصول اذا فاصل طويل اكثر من 1000 سنه و200 سنه فاصل بيننا وبينهم. وفي هذا الفاصل حينئذ ما هو النافي لهذا الاحتمال ان يكون هناك ارتكاز ذهني خاص لرواة الاحاديث في مقام فهم بعض المصطلحات او بعض التعبيرات الوارده في الروايات والاحاديث الشريفه. حينئذ هذا الاحتمال لا يمكن ان ننفيه بدعوى انه هؤلاء الذين سجلوا هذه الكتب كانوا يقصدون افهامنا بالنسبه لما ينقلوه من دون تعهد بنقل القرائن اللبيه والارتكازات الذهنيه التي كانت معاشه لديهم لانها لا شعوريه ولانها حيثيات تعليميه لكيفيه فهمهم للنص. وهم كانوا يتصورون ان اي انسان يعيش في معهم يعيش نفس التصور. لم يكونوا يفهموا يلتفتون الى هذه الخصوصيات لكي ينصبوا قرينه على ان المقصود بهذا مثلا هذا المعنى الخاص لا المعنى اللغوي. اذا فهذا المقدار من الجواب لا يتم، لا بد من اثبات من نفي هذا الاحتمال بالجزم او الاطمئنان الشخصي ولو بالفحص والتتبع والمراجعه لفتاواهم لسلوكهم لعملهم الى ان نحصل على يقين بانه لا يوجد هناك لغه خاصه. لا توجد لغه خاصه اساسا مؤسسه هذا واضح التتبع والفحص ينفى. لا توجد قرائن خاصه في اكثر الموارد يمكن نفي هذه القرائن الخاصه وفي بعض الموارد قد نحتمل قرينه من القرائن اللبيه الارتكازيه العامه او الخاصه في ذهن الرواد او في ذهن اصحاب الكتب لا يمكن ان النفي. وفي تلك الموارد لا بد من الالتزام بهذا الاشكال انه لا يمكن نفيه يعني الالتزام باجمال ذاك النص من تلك الناحيه. اذا فهذا الجواب ايضا ليس جوابا فنيا. وبهذا ينتهي البحث عن التفصيل الاول الذي هو التفصيل المنسوب الى المحقق الاول. التفصيل الثاني ما ذكره الشيخ الاعظم في السرور في الرسائل التفصيل بين الظهور الذي يظن بخلافه او لا يظن بوفاقه وبين غيره. فيقال الظهور اذا كان هناك ظن على خلافه لا يكون حجة، بل قد يقال أن الظهور الذي لا يكون على وفقه ظن لا يكون حجة، وإنما الحجة خصوص الظهور الذي يوجد ظن على وفاقه أو على الأقل لا يظن بخلافه. إذا فيدعى اختصاص الحجية بخصوص الظهورات المظنونة أو على الأقل غير مظنونة الخلاف. و قد يكون مدرك هذا التفصيل ما يشاهده الإنسان من أنه في موارد عمل العقلاء الذي عملهم هو مدرك حجة الظهورات، فإن حجة الظهورات قلنا أن مدركه الأساسي سيرة العقلاء والمتشرعة والروايات الواردة في العمل بالظهورات، والروايات كلها إرشاد بحسب الحقيقة إلى هذه الطريقة ليست تأسيسية. فلا بد من مراجعة هذا المدرك وهو سيرة العقلاء. عندما نراجع سيرة العقلاء قد يقال أننا نجد أن العقلاء حينما يجدون ظهورا أمامهم يظنون بأن هذا المتكلم الذي ذكر هذا الكلام لا يريد ظاهره لا يعبرون بذلك. إذا تكلم صديق إلى صديقه بشيء وكان يظن هذا الصديق ان هذا الكلام لا يريد به ظاهره، يريد خلاف الظاهر. عاده في الامور الشخصيه قد نجد ان في مثل هذه الموارد لا يعمل هذا الانسان بالظهور، على الاقل يتوقف، يحتار، لانه يقول الظاهر كلامه حجه ياخذ به. فيدعى انه في القضايا الشخصيه موارد الظن بخلاف الظهورات لا يعمل بتلك الظهورات. العقلاء والعرف في أغراضهم بل على الأقل يتوقفون، وهذا يكون بمعنى حصول دليل الحجية عن شمول الظهور الذي يظن بخلافه أو لا يظن بخلافه. فيكون حينئذ مقتضى القاعدة هو التفصيل واشتراط عدم الظن بالخلاف أو الظن بالوفاق في حجية الضمران في باب الأحكام الشرعية. هذا الكلام أجاب عليه المحقق النائيني قدس الروح بجواب حاصله أن هذا الذي ذكر هذا الذي ذكر قد يصح في الأغراض الشخصية، بمعنى أن العقلاء في أغراضهم الشخصية ومراداتهم التكوينية قد يكون هكذا، إذا لا يحصلون على ظن بإرادة هذا المعنى قد لا يتحركون، أو على الأقل لا يحصلون على ظن بالخلاف حتى يتحركوا، لو حصل لهم الظن بالكذب وبخلاف الواقع لا يتحركوا. هذا في الأغراض الشخصية، إنسان يريد أن يشتري شيئا يسأله هل هذا صحيح، إذا قال صحيح لكن يظن أن هذا يكذب أو يظن أنه يوري يخالف الظاهر ليس صحيح، قد لا يقدم على شراء هذا الشيء إذا كان ظانا بأنه بعيد. هذا في الغرض الشخصي معقول وقد يصح، لكن في السيرة العقلائية في باب المواليد من الأغراض النوعية التي ترجع بحسب الحقيقة إلى الأحكام وإلى باب المولويات العرفية أو الشرعية، هناك العرف والعقلاء يجدون لنفس الظهور موضوعية بالتجية، الظن بوفاقه عدم الظن بخلافه لا يكون دخيلا هناك العقلاء يعملون فيه. هذا الكلام أصله صحيح ونكتة فنية التفت إليها المخطط النائني بذوقه وقريحته الممتازة في باب تحليل الارتكازات العقلائية، فإن المزاق قدس سره آية في صحة ودقة تحليل الارتكازات العقلائية، كما يظهر لمن يراجع تحليلاته للارتكازات العقلائية في باب المعاملات. هنا أيضاً هذا التحليل جيد وفني، لكن يحتاج إلى تطوير باعتبار أنه قد يعترض على هذا الكلام بهذا المقدار بأنه ما الفرق بين باب الأغراض الشخصية وباب الأغراض النوعية والمولوية، أي فرق بينهما؟ أليس العقلاء ملاك ونكتة عملهم بأصولهم وظهوراتهم فالظهورات أليس ملاكها الكاشفية والطريقية؟ لأن العقلاء ليس لهم تعبدات صرفة كما قلنا، دائما يعملون بالطرق وبالكواشف، الكواشف ولو الناقصة الظنية. إذا كان الظهور فيه كاشفية إذا ينبغي أن يعملوا بها في الأغراض الشخصية، وإذا لم يكن فيها كاشفية إذا لماذا يعملوا بها في باب السير العقلاء في باب الموالي العقلائية والأحكام المولوية؟ أي فرق بين المجالين، مجال الأغراض الشخصية والأغراض غير الشخصية الراجعة إلى باب الأحكام والمولويات والسياسات والعملية، بعد أن كان ملاك الحجية ليس هو التعبد الصرف، وإنما ملاك الحجية عندهم الكشف، فهذا الكشف لا موجود في باب الظهورات، إذن ففي الأغراض الشخصية ينبغي أن يعملوا بها، لماذا لا يعملوا الكشف؟ وإذا رأينا أنه في باب الأغراض الشخصية لا يعملوا لأنه يوجد ظن بالخلاف يشترطون الكشف الشخصي، إذن في باب الأحكام المولوية إلى كلامه. هذا هذه الشبهة بحاجة إلى دفع لكي يكون كلام المرزا كلاما متينا وتاما، ودفع هذه الشبهة ببيان بما بيّنه سيد الشهيد قدس سره من أن الكاشفية في الظهور الكاشفية النوعية موجودة في كلا المجالين، في مجال الأغراض الشخصية في مجال الأغراض المولوية على حد واحد الكاشفية تكون موجودة، لكن حيث أن الغرض الشخصي الغرض فيه شخصي ليس غرضا لسائر الناس، غرض لهذا الإنسان المتعابد، فالعقلاء في باب الأغراض الشخصية يجعلون موضوع الحجية الظن الشخصي، يقولوا الكاشفية الشخصية، لكن في الأمور العامة المربوطة بالعموم لا يمكن أن يجعل فيه الحجية ملاك الحجية الكاشفية الشخصية، يعني درجة الكشف الناقص لدى شخص كل مكلف مكلف، لأن الأشخاص قد يختلفون في خصوصياته، وهذه الأحكام والأغراض العامة أغراض عامة لا يمكن أن يختلف فيه هذا عن ذاك، كل فرد عن الفرد الآخر يحتاج فيه إلى موقف واحد للجميع وحكم واحد للجميع. من هنا سوف يكون الميزان والنكتة للحجية في باب الأغراض العامة، يعني الأحكام المولوية الكاشفية النوعية. والكاشفية النوعية قد لا يكون في مولد شخص مكلف على طبقه ظن شخصي له، لكن الكشف النوعي محفوظ، بمعنى أن نوع الناس يحصل لهم ظن هذا اتفاقا، هذا لأنه يعيش حالة معينة حصل له ظن بالخلاف، أو على الأقل لم يحصل له ظن بالوفاء، لكن حيث أن الغرض ليس مربوطا بشخص هذا المكلف، مربوطا بالكل، لا يمكن ملاحظة الكواشف الشخصية، يلاحظ كاشفية هذا الشخص أو ذاك الشخص أو الشخص الثالث. من هنا الخصوصيات الشخصية تلغى في باب في نقطة الكاشفية التي تكون حجة، يعني في نقطة الحجية، فيكتفى بالكاشفية النوعية الذي يكون يجعله هو ميزانا في مقام الحجية، بخلاف الغرض الشخصي. الغرض الشخصي مربوط بالشخص، ليس وراءه إلزام من قبل أحد، حكم يرتبط بالآخرين، وإنما الغرض مربوط به، قد يصل إليه وقد يفوته هذا الغرض. هنا من الطبيعي أن يكون الميزان والنكتة للحجية الكاشفية الشخصية، بمعنى حصول الظن لديه مثلا، أو على الأقل عدم حصول الظن بخلافه، عدم وجود قرينة على الخلاف. إذن فالفرق بينهما لا ينشأ من ناحية أنه صارت الظهور حجة تعبدية في باب الأحكام والمولويات، الأحكام المولوية، بل أيضا بملاك الكاشفية، لكن الكاشفية في الأمور العامة لا يمكن أن تكون شخصية، لا بد أن تكون نوعية، لا محالة لاختلاف الأشخاص وتغاير حالات الأشخاص الشخصية بلحاظ حكم واحد. أي شخص يأخذ ميزانا في هذا الحكم؟ وأساسا في الأحكام العامة وفي أحكام المولى ما هو المناسب مع روح الحكم الظاهري الذي فسرناه حقيقة الحكم الظاهري فيما سبق، أيضا أخذ الكاشفية النوعية بلا كن لجعل الحجية للكاشفية الشخصية، لأننا قلنا فيما سبق أن حقيقة الحكم الظاهري ترجع إلى وقوع تزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية الترخيصية والإلزامية والتباسها في موارد الجهل وبمورد الوصول للمكلف، وهذا الالتباس لا بد للمولى أن يحله ويتخذ موقفا فيه بأن يرجح ما هو الأهم من على ما ليس بأهم من الملاكات، وحينئذ يرجحه على طبق أحد الطرفين، إما بالإلزام أو بالترخيص أو بالاتباع ما يكون أغلب المطابقة للواقع، وحينئذ الميزان في ملاحظة هذا الترجيح الكاشفية بحسب نظر المولى لا الكاشفية بحسب نظر العقل، يعني ما يراه المولى كاشفا وطريقا للواقع، يعني الكاشفية النوعية، وإن كان هذا اتفاقا في حق مكلف خاص لحالة خاصة في نفسه في ذهنه لقرينة خاصة إليه لإعوجاج في سليقته قد لا يحصل له ظن شخصي، والمولى لا يلحق هذه الخصوصيات، لا يمكن أن يلحق هذه الخصوصيات في مقام جعل الحق الظاهري ما هو المعقول ملاحظته من قبل حاكم من قبل المولى من قبل العقلاء في مقام جعل الحق الظاهري، أيضا ملاحظة الكاشفية النوعية للكاشفية الشخصية. إذن فالكاشفية محفوظة في باب الظهورات حتى مع الظن بالخلاف، فضلا عن عدم الظن بالخلاف، الكاشفية النوعية محفوظة، وهذه الكاشفية هي ملاك الحجية في باب الأحكام العامة، وهي المناسبة أيضا مع روح الحكم الظاهري ومع مبادئ الحكم الظاهري للكاشفية الشخصية، فليس هذا الإشكال إشكالا مطلقا على المحقق الدائني، فكلام المحقق الدائني صحيح هو أن سيرة العقلاء وعمل العقلاء في باب الظهورات في باب الأحكام العامة والأولويات ليس هذا العمل مشروطا بعدم الظن بخلاف ذاك الظهور، فضلا من أن يكون مشروطا بالظن بخلاف ذاك الظهور، الظن الشخصي بالخلاف أو الظن الشخصي بالوفاق، لا عدم الأول شرط ولا وجود الثاني شرط في مقام الحجية، لأن الملاك للحجية في مثل هذه الموارد والمناسب مع الحجية في مثل هذه الموارد إنما هو الكاشفية النوعية وهي محفوظة، هذا هو القول الثاني مع جواب المهم من هذه التفصيلات الواقع التفصيل الثالث الذي أصبح مشكلة بين العلماء والفقهاء بين الأخباريين والأصوليين وهو القول بالتفصيل بين ظهورات الكتاب الكريم وبين ظهور ظهورات السنة الشريفة والروايات هذا تفصيل ذهب إليه جملة من الأخباريين لا بد من التعبير إليه.